هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك ايه مليونير
قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير مالك الفلوس كبير راحب الكل فكر خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي عارف متى اشتري عارف متى بيع كل شيء لا تحسبني وديع راح في بيزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جدوى مو بس كلام انا من بدري اصحى بدري البيزنس شاغل كل فكري
الان ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي شاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال، ومرحبا بكل مستمعينا عبر تير اذاعه ميكس اف ام فيها اليوم الجميل يوم الاحد اكيد في برنامج ميكس بزنس. ان شاء الله في حلقه جديده من ميكس بزنس، هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت، نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030.
طبعا عشاق الرياضات هذه الأيام كلها يعني عيونهم على باريس.
yes.
انطلاق البطولة أولمبياد باريس.
أولمبياد باريس أكيد. نعم. 2024، وبالتوفيق أكيد لأبطالنا السعوديين إن شاء الله، فالهم التوفيق يا رب وتحقيق الميداليات الذهبية إن شاء الله
ويقدموا أداء وعروض جيدة بإذن الله
بحول الله.
طبعا عبد العزيز نبدأ حلقتنا اليوم بهذا الخبر، اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت فعاليات أسبوع القانون بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة ومحافظتي جدة والخبر. طبعا
تضمنت فعاليات الأسبوع جلسات حوارية إلى جانب ورش عمل ولقاءات ريادية واستشارات وإرشادات مع المختصين والخبراء بمختلف المجالات، طبعا لتوعية رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأبرز الفرص الواعدة والتسهيلات المقدمة في قطاع القانون.
وبلغ عدد المسجلين لفعاليات أسبوع القانون أكثر من 2451 مستفيدا من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعقد أكثر من 45 لقاء رياديا مقدما من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى مشاركة أكثر من 25 جهة عارضة ومقدمة للخدمات في مراكز دعم المنشآت.
طبعا من جهة أخرى ارتفعت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 28%، فيما المستهدف 35% بحلول 2030، وتجاوز النمو بهذا القطاع 200% منذ إطلاق رؤية 2030.
وأكد الدكتور هشام العقيل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الاقتصادية في الهيئة العامة للمنافسة أن سياسات المنافسة الفعالة قادرة على رفع مستويات الناتج الوطني 2% فضلا عن زيادة معدلات التوظيف وتقليل معدلات التضخم بمستويات أقل من 1%،
كما تعمل على زيادة معدلات الإنتاجية بأكثر من 12% في الاقتصاد، وذلك بحسب الدراسات الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقالت الهيئة أنها وضعت استراتيجية لمدة 3 سنوات وأطلقت العديد من المبادرات في عام 2023 بهدف إنقاذ النظام بفعالية، مشيرا إلى أن إطلاق مبادرة الأدلة الاستشارية للقطاع الخاص تتضمن كافة المحظورات في النظام، ومنها دليل إساءة الوضع المهيمن ودليل تسوية نظام المنافسة، ولفت إلى مراجعة الهيئة دليل التركزات الاقتصادية المتعلقة بالاندماج بين المنشآت بهدف تسهيل الإجراءات على القطاع الخاص.
صحيح عبد العزيز. طبعا من جهة أخرى وفي شأن آخر، كشف المركز الوطني لتنمية الغذاء النباتي ومكافحة التصحر في السعودية عن مواصلة أعمال مشروعاته القائمة على سواحل المملكة بزراعة 13 مليون شتلة مانجروف، حيث أنهى عدد من المشروعات لزراعة ملايين الشتلات، فيما يجري تنفيذ مشروعات أخرى تشمل مناطق جازان ب 5,500,000 شتلة، ومكة المكرمة ب 2,400,000 شتلة، والمدينة المنورة ب 2,000,000 شتلة، وتبوك ب 1,500,000 شتلة، وعسير ب 1,000,000 شتلة، والمنطقة الشرقية ب 500,000 شتلة، تحقيقا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، ما سيسهم في زراعة ملايين أشجار المانجروف التي ستساعد على تعزيز نمو غابات المانجروف وازدهارها. طبعا لمعرفة برامج المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، يسرنا أن يكون معنا من الرياض المهندس أحمد العنزي، مدير عام البرنامج الوطني للتشجير من الرياض. مرحبا بك مهندس أحمد في ميكس بيزنس.
هلا والله أستاذ جمال، مساك الله بالخير وأنت والأخ عبد اللطيف.
أهلا وسهلا بك. طبعا خليني أعرف منك في البداية، إيش الأهداف الرئيسية للبرنامج الوطني للتشجير فيما يتعلق بزيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر؟
طبعا نشكر لكم الاستضافة. والبرنامج الوطني للتشجير هو إحدى طبعا نتائج المخطط الاستراتيجي الشامل اللي تم إطلاقه وتم اعتماده لزراعة 10 مليار شجرة. في اليوم البرنامج يشرف على استراتيجية زراعة 10 مليار شجرة اللي أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء اللي أطلقها سمو ولي العهد في 2021. الهدف منها زيادة رقعة الغطاء النباتي، طبعا الوصول إلى الحياد الصفري إن شاء الله في 2060 بشكل طوعي كما أعلنت المملكة، خفض تدهور الأراضي، زيادة نسبة الأراضي اللي صالحة للزراعة، تقليل العواصف الغبارية، رفع جودة الحياة. فهي منظومة متكاملة حتساهم في طبعا في تحسين جودة الحياة، وكذلك في الأمن الغذائي، وفي العديد من العوامل إن شاء الله اللي كلها أثر إيجابي بإذن الله على الاقتصاد وعلى كذلك الحياة الاجتماعية.
مهندس أحمد، كم عدد الأشجار المتوقع زراعتها ضمن مبادرة السعودية الخضراء؟ وش أنواع الأشجار التي سيتم استخدامها؟
طبعاً الأشجار اللي المستهدف كان واضح، زراعة 10 مليار شجرة، هذا المستهدف، ويعتبر هذا من أعلى المستهدفات على مستوى العالم، خصوصاً في ظل الظروف المناخية في المملكة العربية السعودية. ومقسم المستهدف إلى عدة مراحل من 20-30 إلى 60 إلى الوصول إن شاء الله إلى 2100. فحنا تم بناء خطة إلى 75 سنة لأننا تتعامل مع غطاء نباتي وتتكلم على استدامة. الأشجار اللي حيتم زراعتها، يعني أنتوا أنا سعيد أنكم بديتوا التقرير عن المانغروف اللي هو واحدة من أفضل الأشجار وأفضل وسواء للبيئة البحرية وكذلك في خفض انبعاثات الكربون. جميع الأشجار المحلية، يعني حنا اليوم عندنا بالمملكة أكثر من 2500 نوع من النبات والأشجار سيتم زراعتها في البيئات المناسبة لها، زراعة مثل السدر، مثل الطلح، مثل السلم، المانغروف في الغابات الساحلية، العرعر، والعديد من الأشجار والشجيرات اللي حيتم زراعتها. فحنا ما نستهدفه زراعة الأشجار الملائمة في بيئتها اللي هي متكيفة مع البيئة الصحراوية والبيئة الجافة.
شيء جميل. خلينا أعرف منك يعني المدة الزمنية المتوقعة لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتشجير، وإيش هي الخطوات اللي تم اتخاذها حتى الآن؟
طبعا إحنا البرنامج نتكلم كمبادرة نستهدف فيها إلى 75 سنة قادمة إن شاء الله، لنتكلم على استدامة الغطاء النباتي. الخطوات، تم إعداد مخطط استراتيجي شامل، وحددت في هذا المخطط الاستراتيجي الشامل أنواع الأشجار، خلينا نبسطها باللغة البسيطة، الطاقة الاستيعابية لكل منطقة سيتم فيها زراعة الأشجار سواء مراعي أو غابات أو أودية أو صبخات، كم الطاقة الاستيعابية بشكل مستدام، تم إعداد أدلة خاصة بالنباتات الملائمة في كل نطاق من النطاقات سواء الطبيعية أو النطاقات الحضرية أو غيرها ومناطق التركيز الخاصة فيها، تم إعداد أدلة تشجير تشمل على الري وتشمل على أنواع الأشجار الملائمة، تم كذلك إعداد حوكمة لمكاتب تشجير في الجهات الحكومية والخاصة بحيث أنها هي تكون مسؤولة عن متابعة أعمال التشجير. إحنا اليوم نستهدف تشجير بشكل مستدام وليس تشجير لحظي، تشجير يحقق الهدف منه. فهذه أبرز الخطوات عقدنا ما بين ورش عمل وما بين ملتقيات، يعني يمكن قبل شهرين عقدنا الملتقى الوطني للتشجير الأول، جمعنا فيه كل الجهات الحكومية والخاصة وتم استعراض لهم المخططات ومعرض وكذلك لحثهم على المشاركة، والعمل مع كل الجهات الخاصة والعامة والقطاعات الغير ربحية للمشاركة بهذا العمل الوطني الطموح.
صحيح. طب يعني في سؤال هنا، يعني الآن هذه يعني الجهود المبذولة هي جهود حكومية، هل هناك يعني مطالبة من المجتمع أن تساهم في مثل هذه البرامج؟
طبعا هي قائد المشعل هي الحكومة، يعني قيادة سمو ولي العهد يوم أعلنها كمبادرة للسعودية الخضراء، ولكن تم دعوة كل أفراد المجتمع، هي ما تمس حياة الجميع سواء قطاعات حكومية أو شركات أو أفراد، فالجميع هو مدعو والجميع الآن يشارك أولا للمحافظة على الغطاء النباتي. اليوم بدون جهود المحافظة على الغطاء النباتي سواء عند التنزه أو قطع الأشجار أو غيرها أنه يتم المحافظة عليها، المشاركة في الحملات التطوعية سواء للتنظيف أو للزراعة، فهذه كلها جهود وطنية. إذا ما شاركنا فيها اليوم من الطفل في مدرسة أو في بيته يعرف أهمية الشجرة ودورها المهم في كثير من أسرار بقاء الإنسان، أعتقد أنه ما نقوم فيه لن ينجح، ولكن هي مسؤولية مجتمعية متكاملة.
نعم. مهندس أحمد، كيف يتم ضمان استدامة مشاريع التشجير وما هي التقنيات المستخدمة في الري والمحافظة على الغطاء النباتي؟
طبعا واحدة من أهم الأسرار الاستدامة إنك تزرع الأشجار الملائمة في المكان الملائم، السدر ولا الطلح ولا أي مكان ينمو في مكان مخصص له يستطيع أن يتكيف فيه، في طبعا المساحات المخصصة في الكثافة المخصصة للتشجير، هذا من أهم، بحيث أنك لا تزرع أشجار غير ملائمة في مكان لن تنمو فيه، هذا واحد. الشيء الثاني اليوم من أهم ما يتم استخدام المياه المعالجة أو المجددة، اليوم والله الحمد لله يتم من قبل الجهات المعنية في قطاع المياه بمعالجة المياه معالجة ثلاثية، فهذه يتم ري فيها النباتات ونستخدم الري لفترات ومن ثم التقصية بحيث أنها تكون مستدامة وتستطيع البقاء بشكل طبيعي. هذا أحد استخدام تقنية حصاد الأمطار، يتم حصاد الأمطار في الأماكن اللي في الأودية وفي الأماكن اللي فيها هاطل المطر الجيد، وكذلك الزراعة في الصبخات وفي على شواطئ البحر باستخدام مياه البحر، فهذه كلها عوامل متجمعة تساهم في استدامة الغطاء النباتي والمحافظة عليه.
جميل جدا، نشكرك المهندس أحمد على هالمعلومات المفيدة اللي تحدثت عنها، وشاكرين لك لمشاركتك معنا في برنامج ميكس بزنس.
حياكم الله والله يعطيكم العافية ويقويكم إن شاء الله.
شكرا لك مهندس أحمد. إذن مستمعينا، كان معنا المهندس أحمد العنزي مدير عام البرنامج الوطني للتشجير هاتفيا من الرياض.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة مكس إف إم، ورحب بجميع المستمعين واللي جالس يكتب لنا على الواتساب. هلا وسهلا ومرحبا فيكم. طبعا أستاذ جمال راح نستعرض فقرات البرنامج لها الأسبوع أو لحلقتنا لها اليوم. طبعا كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكس إف إم على منصة إكس، سؤالنا يقول لها اليوم أمامك ثلاث خيارات للاستثمار والادخار، أيها تختار؟ سوق الأسهم أو وديعة في بنك أو مشروع استثماري أو لا شيء من هذا؟ إيش رأيك أستاذ جمال؟
وطبعا شوف اللي يعني الكلام هنا إنك أنت إذا كنت بتحب تغامر وتخاطر برأس مالك ممكن تدخل سوق الأسهم، لأنه سوق الأسهم أنت عارف غير مستقر.
صحيح.
شايف، ويحتاج منك إنك أنت تتحمل وتصبر. والوديعة في البنك أيضا يعني إيش هذا؟ إذا كان أنت يعني ما أنت في حاجة المبلغ وهتسيبه في البنك لفترة، ولكن تجيك منها يعني العوائد يعني منها. أما المشروع الاستثماري هو المشروع اللي ممكن يعني إيش يحطك في أمان، لأنه هتستثمر بمبلغ، بس أهم شيء تدخل في مجال استثماري يحقق لك يعني أكيد ما حترجع رأس مالك بسرعة، ولكن كمان ما يخسرك، أقل شيء حتقعد فترة إلى ما تستعيد رأس مالك وبعدين تحقق الأرباح. أنا من ناحيتي أنا يعني كوجهة نظر شخصية مشروع استثماري هو المجال الآمن.
صحيح.
شايف، أحسن من أي شيء آخر، يعني تخش سوق الأسهم ما تدري يعني حالة النفسية
ضربة حظ.
أي صح ولا لا؟ وبعدين حتى الأرباح صارت ما هي مجزية، يعني تقعد بعد سنة زمان يجيك فيها ريال ونص ولا ريالين بعد الأسهم اللي عندك، فبالتالي يعني ما هي مريحة يعني.
طبعا حنا خلينا نشوف يعني آراء المستمعين اللي سمعنا الآن. سؤال يقول أمامك ثلاث خيارات للاستثمار والادخار، أيها تختار؟ هل تختار سوق الأسهم أم وديعة في البنك أم مشروع استثماري أو لا شيء من هذا؟ واكتب لنا وش الشيء اللي تشوفه مناسب.
طيب تعطينا رأيك.
أنا مثل اختيارك فعليا، أنا لا سوق أسهم لأن ما عندي تجربة نهائيا في سوق الأسهم. إيه. إلى يومك هذا نفسي، بس في مخاوف.
صحيح.
حقيقي بكل أمانة. لكن مشروع الاستثماري أو جمعية.
بالفعل.
فعليا الجمعية يحفظ فلوسك وتروح ومن إلى وخلاص، وابدا في جمعيه ثانيه بعدها.
والله في ناس ترى تستثمر فيها صراحه.
صحيح.
شكل وتجيهم مبالغ كبيره.
يس فعليا يعني فوق على حسب
المبلغ كبيره ترى صراحه،
يعني لو تتكلم على 3000 مثلا 30000 على الشهر اللي انت محدد لك.
صحيح.
كل ما علي المبلغ كل ما كان المبلغ اكثر، وجميل بكل امانه.
بالفعل.
طبعا شاركونا بارائكم وتعليقاتكم خلال فتره البرنامج وطرح اسئلتكم لمناقشتها على الواتساب على 054-88-11700. في فقرة أهل الثقة يسرنا أن يكون معنا الأستاذ مهدي بن هادي آل هضبان، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها، للحديث عن مهرجان السمن والسمين المقام في عسير. وأما في سبوت لايت يسرنا أن يكون معنا من الغصيم الأستاذ صالح يوسف النفيسة، مستثمر مهتم بصناعة النسيج والملابس من محافظة عنيزة، يحدثنا عن مستقبل صناعة الملابس والنسيج وأهم التحديات. كل هذا وأكثر أكيد اليوم صار جمال
أكيد في ميكس بيزنس.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس إف إم.
أهل الثقة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس إف إم.
عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بيزنس، طبعا مع زميل عبد العزيز عبد اللطيف. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين.
طبعا عبد العزيز، شاركت غرفة أبها في افتتاح مهرجان السمن والسمين الذي نظمته بلدية بلحمر. مثل الغرفة النائب الأول لرئيس غرفة أبها الأستاذ مهدي الهضبان اليامي، ورئيس مركز الإثب عبد المجيد عثمان الجرادة، ورئيس بلدية بلحمر المهندس عبد الله رفيد آل مناع ووجهاء المركز. طبعا خلال فعاليات المهرجان أعلن النائب الأول لرئيس غرفة أبها الأستاذ مهدي الهضبان عن تبرع بقيمة 200 ألف ريال مقدمة من الغرفة ومن رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس غرفة أبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي لرعاية ودعم مهرجان السمن والسمين المقام في مركز بلحمر. وأضاف أن هذه المشاركة تأتي برعاية غرفة أبها لمهرجان السمن المقام في مركز بلحمر لزيادة الحراك السياحي والتراثي والثقافي ولتعزيز تواجد المنتجات الوطنية المحلية بالمنطقة. طبعا للمزيد عبد العزيز من التفاصيل حول هذا المهرجان الذي يقام في نسخته الثالثة ويعد محفزا للعديد من الصناعات لدى الأسر وإبرازها وتسويقها، يسرنا أن يكون معنا من أبها الأستاذ مهدي بن هادي آل هضبان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها. مرحبا بك أستاذ مهدي في ميكس بيزنس.
مرحبا، الله يحييكم جميعا الأستاذ عبد العزيز، الأستاذ جمال، فريق العمل، العاملين في إذاعة ميكس بيزنس.
خليني أعرف منك أول شيء، يعني الناس بتسأل ليش السمن والسمين كده اسم دسم حسه، أعطينا تفاصيل عنه.
الله يحييك. أولا شاكر لكم اهتمامكم وشاكر لكم الحراك الذي نراه ونسمعه على قناتكم الموقرة. الشيء الآخر إذا تسمح لي، أنه مهرجان وفعالية السمن والسمين ما هي إلا فعالية من ضمن الفعاليات التي تقام في منطقة عسير بتوجيه سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس تطويرها، وسمو نائبها الأمير خالد بن سطام، لجذب السياحة وتحقيق مستهدف القيادة بأن تصبح عسير وجهة سياحية، ومتابعة معالي أمين منطقة عسير المهندس عبد الله الجالي وتوجيهات، ومتابعة زميلي الأستاذ حسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية. مهرجان السمن والسمين طبعا هذه نسخته الثالثة التي تقام في مركز الأثث في بلحمر، يهدف إلى الترويج لمنتجات المواشي والأنعام وكذلك منتجات السمن ومشتقاتها.
جميل. أستاذ مهدي، ما هي المخرجات المتوقعة من هذا المهرجان على المستوى المحلي والإقليمي؟
نعم، المخرجات طبعا فكرة المهرجان من منطلق الميزة النسبية للمنطقة، فالمنطقة منطقة بلحمر ومركز الأثب الميزة النسبية فيها تربية الأغنام واستخراج منتجات السمن. طبعا من المخرجات دعم ومساندة سيدات عسير المشهورات في صناعة السمن والزبد بكافة أنواعه ومشتقاته خلال هذا المهرجان، كذلك الترويج لها، وكان اختيارهم موفق أنها تكون في فترة الصيف الذي يفد الناس إلى منطقة عسير.
نعم، يعني خليني أعرف منك الآن، يعني هل حاولتوا أنتم كغرفة أو كرجال أعمال أنكم تحولوا هذا النشاط إلى مشروع احترافي، أنه يكون صناعة السمن في المنطقة بطريقة احترافية كشركة كتعبئة أو تغليف وبيع، حاولتوا مثلا؟
والله أنا ما أخفيك، جاري العمل والدراسات حاليا لمثل هذا المشروع ليصبح على يعني ليس على المستوى المحلي بل المستوى العالمي، كما هو موجود الآن في التمور، كما هو موجود في منتجات العسل في منطقة عسير ومنطقة الباحة ومناطق المملكة الأخرى.
صحيح. خلينا نعرف منك عدد الحضور حتى الآن والزوار في النسخة الحالية.
والله إلى حد الحين طبعا المهرجان كان مدته 5 أيام، حضر أكثر من 3000 زائر خلال 5 أيام.
ما شاء الله تبارك الله. طيب هل تتوقع أن يصبح مهرجان السمن والسمين حدثا عالميا في المستقبل، وما هي الخطط لتحقيق ذلك إن شاء الله؟
أولا مثل ما أسلفت لك أنه هذه النسخة الثالثة في المهرجان، ووجود الغرفة ودور الغرفة ودعم الغرفة وتوجه الغرفة يعني بإذن الله أن يصبح يعني مهرجان عالمي ويكون في فترة الصيف بإذن الله تعالى. طبعا أيوة على أساس أنه نروج له يجب أن يكون هناك يعني شركات منظمة قوية، وهذا ما وعدت به أثناء المهرجان، لأن الغرفة النسخة القادمة سوف تتولى جميع الترتيبات.
شيء جميل جدا حقيقة، أتمنى للمهرجان كل التوفيق إن شاء الله. أستاذ مهدي انتهى وقتنا، نشكرك على المعلومات المهمة التي تحدثت عنها.
الله يحييك وشاكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم للفعاليات في منطقة عسل.
مستمعينا كان معنا الأستاذ مهدي بن هادي آل هضبان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أمها.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
سبوت لايت
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بجميع مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام. اهلا بالاستاذ جمال بنون، يا مرحبا.
اهلا وسهلا عبد العزيز، اهلا بالساده المستمعين.
تعد صناعة النسيج والملابس في السعودية من الصناعات التي تحمل في طياتها تاريخا طويلا من الحرفية والإبداع، على الرغم من التحديات التي تواجهها مثل المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن هذه الصناعة تظل جزءا مهما من التراث السعودي. ومن أبرز التحديات التي تواجه صناعة النسيج والملابس في المملكة هي الحاجة إلى تحديث التقنيات المستخدمة وزيادة الكفاءة الإنتاجية، كما أن نقص الأعمال الماهرة وارتفاع تكاليف المواد الخام يشكلان عقبات إضافية. يسرنا أن يكون معنا من عنيزة الأستاذ صالح بن يوسف النفيسة، مستثمر مهتم بصناعة النسيج والملابس من منطقة القصيم من محافظة عنيزة. أهلا وسهلا بالأستاذ صالح يوسف. أستاذ صالح معنا؟
يا أهلا وسهلا، الله يحييكم، تشرفنا فيكم وفي المستمعين والمستمعات الكرام.
حياك الله أستاذ صالح. بداية خليني أعرف منك وش اللي دفعك للاهتمام بصناعة النسيج والملابس رغم المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة؟
والله إحنا ولله الحمد من عام 2008 في هذا المجال، فبدأنا فيه كنا كبداية من خياط واحد لحد ما توسع وأخذنا خبرات وصار الآن مصنع. المجموعة تحتها تضم حاليا أكثر من 300 موظف، من ضمنهم موظفين وموظفات سعوديات في مختلف أقسام الصناعة في موضوع الجودة والخياطة والتصميم والطباعة والتطريز. طبعا صناعة الملابس احتياج كبير في المملكة العربية السعودية بحكم الطلب العالي عليها وبحكم ندرة اللي هو المصانع، لكن النقطة المهمة كيف انك توصل مرحلة وخبرة انك تقدر تنشئ مصنع، عشان انشاء المصنع سهل لكن ادارة المصنع هي الشيء الاصعب. فمع الخبرات السنين ومع العلاقات مع توسع قاعدة العملاء قدرنا نوصل مرحلة اننا نتوسع في مصنع يعتبر نموذج وعلى مستوى عالي من الحمد.
نعم، يعني انا اعتقد يعني زي ما قال الأخ عبد العزيز إنه هناك يعني منافسة شديدة، ولكن أنت الآن هل في يعني في 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 الداخل الآن ما شاء الله عندك 300 موظف يعني، وعندك مكاين عندك هذه، فهل الآن أنت بتغطي حاجة السوق؟
ابدا موضوع المنافسه الشديده انا ما اشوف في منافسه شديده صراحه. وفي احتياج كبير جدا للمصانع، يعني نحتاج 100,000 مصنع زياده عشان نقدر نغطي احتياج السوق. خصوصا انه تعرف حاليا صار عصر السرعه، عصر الفعاليات السريعه، عصر الطلبات السريعه. لما يقارن اللي هو التصنيع بالداخل بالخارج، الناس الأكثر تطلب التصنيع بالداخل بحكم القرب وبحكم سرعة وقت الإنتاج عن الخارج.
يعني أنت الآن لما تيجي الآن لما تنتج، هل تنتج لأفراد ولا لشركات تتعامل معها؟
لا، إحنا بي تو بي طبعا. إحنا والله الحمد عندنا كذا خط في المصنع، خط اللي هو الزي الموحد، وفينا هذا أساسنا متخصصين فيه، نخدم فيه اللي هو المطاعم والشركات والفنادق وإلى آخره. في خط خاص بالمناقصات سواء عسكرية أو مدنية برضه، وفي خط للملابس الرياضية طبعا نطبع للأكاديميات والأندية الرياضية، وبالإضافة لأي أحد حاب يسوي براند رياضي بأعلى اللي هو الجودات وأعلى الطابعات وأحداثها على مستوى العالم، بحيث يطلع له التصميم بالشكل اللي هو حابه بالهوية اللي حابها. عندنا خط ثاني، خط الفاشن، يخدم برضو موضوع العبايات والفساتين الكاجوال والتيشيرتات والهوديات.
جميل. خلني أسألك، وش استراتيجيتكم لمواجهة التحديات التي تفرضها المنتجات المستوردة على السوق المحلي؟
والله هي نقطة مهمة بالصناعة، انك انت لازم تحدد العميل المستهدف. تحديد العميل المستهدف هو اللي راح يفرق معك وراح يحدد طريقة عملك في موضوع الصناعة. فمثلا كثير ناس باللقاءات والندوات اللي تصير يقولون انه سعر تكلفة الصناعة برا ارخص من عندنا تجار اللي هو بالمملكة العربية السعودية او المصنعين. فإحنا نقول اللي يدور السعر، مستحيل الصناعة السعودية توصل للتكاليف الخارجية أبدا، حكم اليد العاملة ورخص العمل والأنظمة وإلى آخره. فإحنا محددين الفئة المستهدفة اللي هي الناس اللي مو قادرين يوصلون للصناعة الخارجية، لأن تعرف عشان تروح تصنع برا لازم تصير كميات كبيرة، لازم تصير شخص عنده خبرة عشان يقدر يتعامل مع المصانع اللي هي الخارجية.
نعم. طيب انت شايف انه يعني هل في الان عندك نيه للتوسع لنطاق العمل في صناعه النسيج والملابس؟
نعم، احنا الحمد لله الطاقه الانتاجيه عندنا في المصنع، احنا في طور التطوير، اذا اكتملت راح يكون طاقه الانتاج يوصل الى 500,000 قطعه شهريا بالنسبه للتيشيرتات، وقص على باقي المنتجات. حاليا احنا في الاجراءات الاخيره لموضوع اللي هو الفرنشايز، العلامه التجاريه.
حلو.
بحيث انه يقدر الشخص ياخذ منا فرع مبيعات والمصنع يخدمه. فوفرنا على العميل، وفرنا على انفسنا نفتح فروع. تعرف كل فرع يكلف 300-400-500,000 ريال.
نعم.
ووفرنا على العميل انه عنده مصنع كامل متكامل، ميزانيته لا تقل عن اللي هو رأس ماله لا يقل عن 8-10 مليون في كامل المعدات، بحيث انه يبدأ موضوع الصناعة بأقل التكاليف الممكنة. طبعا 300 موظف اللي عندنا اللي تكلمنا فيه قابل للزيادة، فيها جزء كبير إداريين وخبرات على مستوى عالي عشان نغطي فروع الفرنشايز وتصير معاهم اللي هو موضوع الرقابة والإدارة وإلى آخر.
أستاذ صالح، كيف ترى مستقبل صناعة النسيج والملابس في المنطقة، وما هي التوجهات أو الابتكارات التي تعتقد أنها ستؤثر على هذا القطاع في السنوات القادمة؟
طبعا احنا نتكلم النسيج والملابس. صناعة النسيج مش موجودة في المملكة العربية السعودية اللي هي صناعة القماش، لأنه هذا يحتاج مشروع قومي عشان يبنى، لأنه محتاج اللي هو كميات مياه ومحتاج تراخيص وأشياء فيها حماية للبيئة. فإحنا نعتبر في موضوع النسيج مستوردين وليس مصنعين. بالنسبة للملابس، الصناعة مستقبلها ممتاز جدا، خصوصا أنه وصلنا المرحلة أنه في مكن على مستوى عالي يغني عن اللي هو الكفاءة الوظيفية بعض المرات، فيساعدك موضوع المكن بعمل الجودات العالية مثل المصانع الموجودة بالخارج. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في احتياج كبير جدا بالسوق السعودي، خصوصا مع رؤية 2030، خصوصا مع اللي هو الأنشطة الترفيهية اللي صارت، المواسم الترفيهية، فهذه كلها فيها احتياج لأزياء كلها عائدة على الصناعة السعودية بالخير والفائدة. النقطة الأهم إن في دعم من الدولة حفظها الله في موضوع الصناعات الوطنية وموضوع رفع الجمارك على المنتجات المستوردة من الخارج بحكم دعم الصناعة الوطنية. فأنا متفائل جدا في موضوع الصناعة الوطنية بالمستقبل، وحيكون بزنس ممتاز جدا ومتاح للجميع، لكن يراعى في نقطة مهمة، إنه بزنس صناعة الملابس والأزياء يحتاج إدارة على مستوى عالي عشان تقدر تشغل المصنع.
جميل جدا أستاذ صالح، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله يا رب في خطوتكم المقبلة، ونشكرك على هذه المعلومات المهمة اللي تحدث عنها في موضوعنا، وشكرا لمشاركتك معنا اليوم.
شكرا لكم على الاستضافة واتشرفنا فيكم، الله يعافيكم.
إذن مستمعينا، كان معنا من منطقة القصيم من محافظة عنيزة الأستاذ صالح بن يوسف النفيسة، مستثمر مهتم بصناعة النسيج والملابس.
ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
حسبة ونسبة
ضمن ميكس بيزنس على ميكس أف أم.
حياكم الله من جديد، أهلين وسهلين ومرحبتين بكل مستمعينا عبر أثير إذاعة ميكس أف أم. سؤالا في حسبة ونسبة، أمامك ثلاثة خيارات للاستثمار والادخار، أيها تختار؟ سوق الأسهم، وديعة في بنك، مشروع استثماري، لا شيء من هذا. طبعا شاركونا في سؤال الحلقة لها اليوم أكيد على 0548811700. طبعا عندنا التصويت في منصة تيكس أستاذ جمال، نبدأ بالنسبة الأقل، ب14% صوتوا لوديعة في بنك،
14%. وهذا يبدو الناس اللي هي ما تبغى توجع دماغها شايف تحط الفلوس وتنتظر الأرباح اللي تيجي منها ومريح دماغه، ما هو خسران ولا هو شيء، صح ولا لا؟
بالضبط. وعندنا النسبة اللي بعدها، خلينا نتكلم ب 21% مشروع استثماري، قالوا ندخل في مشروع ب 21% تقريبا، و 22% لا شيء.
لا شيء 22%،
ايوه 21% مشروع استثماري.
طيب هذول اللي قالوا لا شيء
يمكن عندهم افكار ثانيه،
إيه هذا اللي
بالضبط يس.
يعني زي ايش ممكن؟
خلني اقول لك، يمكن ما اشوف الاشياء اللي قاعدين نذكرها الان، احنا الان فيها مخاطره نوعا ما في الخيارات، يمكن من ضمن اشخاص هم اللي مثل اللي يبعدوا عن المخاطره والاشياء هذه، يبغوا شيء فيه ضمان.
صحيح
بالضبط. وعندنا النسبة الأولى اللي صراحة أنا انصدمت منها، 43% قالوا سوق الأسهم.
والله شوف، ممكن يكون هدول الناس اللي اختاروا سوق الأسهم يكون عندهم تجربة وخبرة فيها، شايف؟ واليوم انت عارف سوق الأسهم زي هذا، أضرب أشرد،
صح
شايف؟ يعني اشتري واطلع بسرعه، بيع
وعلى حسب استثمار مدى طويل او مضاربه او ايش ما كان.
والله الان معظمهم مضاربه طبعا، ما عاد في استثمار الحين، معظمهم مضاربه. ليش؟ لانه هي السلاح الامن، يعني تدخل بسرعه تخرج بسرعه،
صحيح
شايف، وخسائرك تكون قليله. ربما تكون هذه واحده من الخيارات الان. ولا تنسى يا عبد العزيز، اليوم عقليات المستثمرين سواء يعني الشباب او غيرهم ناضجه، ما هو زي اول يعني تفكيره واحد، لا اليوم عنده عده خيارات يخش فيها، يعني شايف. يعني لما شفنا هنا في النتائج اللي قال لك لا شيء وفيها نسبة، معناته هو عنده خيارات تانية،
غير عنده أشياء ثانية فعلية،
صح ولا لا؟ فبالتالي احنا ما نقدر نقول انه هي هذه الخيارات فقط، ربما تكون في خيارات أخرى أفضل.
صحيح
صح ولا لا؟ نعم
طبعا اكيد. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الاستثمار والادخار جميعا يسمعنا ان شاء الله. ونحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مكس بزنس. طبعا أستاذ جمال لقانا جدد بضيوف جدد وموضوعات جديدة وإن شاء الله أخبار أيضا جديدة.
طبعا موعدنا يتجدد معكم مستمعينا الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة. في أمان الله.